بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء بضم الواو بمعنى التوضؤ، والوضوء بفتح الواو بمعنى الماء، أي الماء الذي يتوضأ به، كما سبق الكلام على الطهور والطهور. الطهور أي التطهر، والطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، أي اسم الماء الذي يتطهر به. وذهب بعض أهل اللغة إلى أن الوضوء بالفتح يطلق على المعنيين معا، أي يطلق الوضوء ويراد به التوضؤ، ويطلق الوضوء ويراد به كذلك الماء الذي يتوضأ به. والأول أقوى وضوءا. والوضوء مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ظاهرا وباطنا. ويقول رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، أي إلا بنية من المتوضئ نفسه، وذلك لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن النية محلها القلب ولا يتغفض بها باللسان. يقول رحمه الله: ثم يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاثا. أولا قول بسم الله، اختلف العلماء رحمه الله في التسمية قبل الوضوء، فبعضهم اختار القول بأنها واجبة، وبعضهم ذهب إلى أنها سنة فقط وليست بواجبة. ودليل من أوجبها استدادوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمن قال بصحته قال به من العلماء، قالوا فيجب التسمية بهذا الحديث، أي لا وضوء، أي لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عز وجل على هذا الوضوء، أي قبله. ومن ضعفه قال باستحباب التسمية فحسب، ولم يقل بالوجوب. واستدل كذلك للأثر الوارد عن مفعول رحمه الله أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء. وهذا أثر روي نحوه عن الحسن بن عمار. قالوا: ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. الله أعلم. وعلى كل فالتسمية مستحبة قبل كل عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الأثر الذي حسنه بعض أهل العلم: كل أمر جبال لا يذكر اسم الله عز وجل عليه فهو أجرم، أي ناقص أو أبصر. واختلف رحمه الله في من نفي التسمية، اختلف أصحاب القول بأن التسمية واجبة في من نفي التسمية في أول الوضوء، هل يشرع في الوضوء من أوله أن يستأنف الوضوء مرة أخرى، أم يسمي ويذكر اسم الله عز وجل ثم يكمل الوضوء؟ على قولين لأهل العلم رحمه الله، يعني أصحاب القول بإيه؟ بوجوب التسمية. أما من قال بأن التسمية مستحبة فعندهم إذا فاتته انتهى الأمر على ذلك ولا يبدأ الوضوء من أوله مرة ثانية. يقول رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا. ويغسل كفيه ثلاثة، وذلك لما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. والتثبيت كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الوضوء سنة، وإنما يكفي مرة مرة. ثبت في الأحاديث الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. دل ذلك على أن الواجب مرة مرة، وإن كان ثلاثا ثلاثا فهو أفضل، أي من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. قالوا ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء حتى لا يكون فيها أثر نجاسة أو نحو ذلك تؤثر على بقية الأعضاء حين غسلها. يقول رحمه الله: ثم يتغمض ويستنشق ثلاثة يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاثة. لما روي كذلك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثة بثلاث غرفات. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثة من غرفة واحدة. والمضمضة والاستنشاق أساس العلماء رحمه الله تعالى في وجوبها أو استحبابها على أقوال. بعضهم ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. في الصغرى زي طهارة الوضوء المشهور، والكبرى زي طهارة الجنابة. قالوا: لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا في الوضوء، ذلك في الجنابة مطالبين بغسل الوجه كذلك كله. طيب، هل الأذن والفم يعتبران من الوجه أم يعتبران من ناحية الجسم؟ فلا يعتبران ظاهرا بل يعتبران باطنا على خلاف الناس. أصحاب القول بالوجوب يعني بالقول بالوجوب المضمضة والاستنشاق قالوا: لأن الفم والأنف يعتبران من الوجه الظاهر، وقد أمرنا الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، أن نغسل الوجه، وما دام الفم والأنف من الوجه فيجب غسلهما كذلك، وغسلهما يكون بالمضمضة والاستنشاق. طيب، قالوا: والدليل على ذلك خمسة أمور. أولا: يفطر الصائم بوصول الصيد إليهما إذا استدعى، يعني إذا سمح الصائم واستقاء عمدا ووصل الصيد إلى الفم يفطر، صح ولا لا؟ لأنه تعمد الصيد. طيب، فدل ذلك على أن الإيه؟ أن الفم ليس معتبرا من الباطن، وإنما هو معتبر من الإيه؟ من الوجه الظاهر، لأننا أجرينا عليه حكم الايه الخارج عن داخل الجسم. ثانيا: لا يفطر بوضع الطعام فيهما، لو احد وضع طعام في فمه وكان صائما هل يفطر؟ لا يفطر. ثالثا: لا يحد بوضع الخمر فيهما، اي لا يقام عليه الحد اذا وضع الخمر في فمه ولم يبتلع. رابعا: ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، يعني لو اللبن وصل الفم ولم يصل إلى البطن كذلك إلى الجوف فلا يحرم بهذا الرضاع. خامسا: يجب غسلهما من النجاسة. تدل هذه الأحكام الخمسة على أن الوجه والأنف من خارج الجسم، ويتلامس الوجه ولا يتلامس الجسم باطنا، ولا يتلامس الجسم باطنا. الفريق الثاني أهل العلم قالوا بأن الاستنشاق وحده واجب لورود أحاديث صحيحة فيه تخصه، من أحاديث صحيحة مخصوصة في الاستنشاق. أما المضمضة فليس فيها حديث صحيحة بذاتها، والترند على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر. وطبعا يستنثر يعني يخرج الماء من أنفه. طيب، هو هيقدر يطلعه قبل ما يدخله؟ فلازم الاول هيستنشق وبعدين يستنشق. طيب، من توضا فليستنشق. وفي روايه من ابي داود: فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق. ولمسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنشق. وفي هذه الروايات الثلاث دليل على وجوب الاستنشاق، وكذلك الاستنشاق إذا أطلق أحدهما يدخل معه الآخر ملازمة، يعني لابد. استدلوا على ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب ما لم يأتي صالح يصرفه من الوجوب إلى الإسلام أو إلى غيره. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول الثالث، أنهما أي المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى. قالوا لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله، ماشي، حتى بطون الشعر، حتى ملابس الشعر الكثيفة، وتدل على ذلك بأثر وهو يعني تحت كل شعرة جنابة إن صح هذا. يقول رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا، وذلك لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأثبت الصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الماء فغسل به وجهه، ثم ذكر رحمه الله حدود الوجه التي ينبغي غسلها، وهي من منبت الشعر يعني شعر الرأس إلى أسفل اللحيين، يقولون إلى من حضر من اللحيين والذق طولا، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، يعبرون يقولون ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك حدود الوجه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا يعني قوله رحمه الله من منبة الشعر أو شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذق ومن الأذن إلى الأذن، هذا باعتبار يعني غالب الناس، أخبار الغالب الموجود، إنما لو إنسان مثلا أقرع يعني معرضين لمسألتين، إما إنسان يكون ليس عنده شعر في رأسه إذا يذهب من منبة الشعر الغالب، وإما إن هو يكون عنده شعر في رأسه منحدر على الوجه عن موضع منبت الشعر الغالب. المعتبر في ذلك غالب الناس، فيغسل من اول منبت الشعر المعتاد او الموجود عند ايه اغلب الناس الوضع المعتاد، وكذلك ان كان عنده شعر اطول او ينزل على وجهه فكذلك يغسل ايه ما يجيش جاي من اول الشعر ويغسله، لا ده هيغسل من اول المنبت الايه المعتاد عند سائر الناس كده. في الصورة الأولى ممكن تكون في حتة مفرشة متتغسلش، إنما تكونش معتبرة تبع إيه الوجه، تكون معتبرة تبع الرأس. في الحالة الثانية العكس، ممكن يكون حبة شعر يتغسلون باعتبار إن هما تبع إيه تبع الوجه. يقول رحمه الله: وقوله أي في الشرح، وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد في نفسه، بل لو كان أصلع غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، والأقرع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب. قوله رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. اللحية إما أن تكون كثيفة لا تصف البشرة، وإما أن تكون خفيفة تطفو البشرة. طيب إن كانت كثيفة لا تطفو البشرة، ففي هذه الحالة يسن تخليلها على قول بعض أهل العلم، وإن كانت تطفو البشرة ففي هذه الحالة يجب غسلها. لماذا؟ لأن البشرة في هذه الحالة ترتقب من إيه؟ من المواجهة الوجه، فيجب إيصال الماء إليها. إن كانت كثيفة اختلف العلماء رحمهم الله في استحباب تخليل اللحية وعدم، هل هو يستحب تخليل اللحية الكثيفة أم لا يستحب، وذلك لسبب اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فقلل به لحيته. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هكذا أمرني ربي عز وجل. ولهذه الجملة أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي عز وجل ذهب بعض العلماء كذلك إلى وجوب تخليل اللحية وليس مجرد الاستحباب، لا بل إلى وجوب تخليل اللحية. ومن ضعف الأحاديث الواردة في تخليل اللحية قال بأنه لا يستحب تخليل اللحية. ونقل الشوكاني عن أحمد رحمه الله أنه قال ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. وطبعا يعني خالفهم الفريق الآخر وقالوا بتحسين الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته. ويستحب كذلك تخليل الأصابع ودلكها حال الوضوء يعني بين الأصابع. كلما مولاه لقيت بن ثمرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وخلل بين الأصابع. وهذا الحديث صححه الترمذي رحمه الله وغيره يعني حتى البغوي كذلك والقطان. يقول رحمه الله ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة ويدخل المرفقين في الغسل. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. طبعا العمدة الآية التي يستغل بها على فرائض الوضوء هي قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه واجبة عند أهل العلم. ويختلف العلماء رحمهم الله فيما ورد في السنة يعني كما جاء المضمضة للاستشارة من يصح الحديث مثلا أو من يقول بالأمر في حديث الوجوب يقول بأن هذا إيه هذا الأمر أو هذا الفعل واجب كذلك كالواجبات المذكورة في الآية إلا أنها فرضت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول بأن هذه من المستحبات يحمل الآية على أن ما ذكر فيها هو الذي من فرائض الوضوء وما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما مبين للآية وإما مبين للسنة زائدة على ما ورد في الآية. زي مثلا إيه التسمية، التسمية على الله فعلا لم يذكر في آية الوضوء تمه قبل الوضوء ماشي. كذلك المضمضة والاستنشاق عندما يقول بأنهما من المستحبات وليس من الواجبات يقول الله سبحانه وتعالى لم يذكرها في الآية كذلك باقي الأشياء. فيقول الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق ويجب غسل المرفقين. واستدلوا بأثر وارد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على المرفقين. ولا شك أن هذا الأقوى والله أعلم. يقول رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين أي يمسح رأسه وأذنيه معها لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. والأذنان من الرأس كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس لذلك فيجب مسحهما مع مسح الرأس. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بالمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. طيب في قوله عز وجل وامسحوا رؤوسكم هل المقصود وامسحوا رؤوسكم كلها ولا المقصود وامسحوا جزء من الرأس؟ خلاف بين العلماء. بعضهم يقولون الباء للطبعية يعني المقصود بقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا ببعض رؤوسكم وليس برؤوسكم به كلها. وبعضهم يقولون لا يعرف في اللغة أن الباء تطلق ويراد بها القمعية، فقالوا معنى قول الله عز وجل وانسحوا برؤوسكم أي انسحوا رؤوسكم، كقوله عز وجل فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم في التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا قائلا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، أي امسحوا وجوهكم وأيديكم منهم، وليس امسحوا بعض وجوهكم بعض أيديكم أو أجزاءهم. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. يقول رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين، كيفية مسح الأذنين تكون بإدخال السبابتين داخل وان الأذن هكذا والراس، ويكون الاثنين من الخلق. ومن الخطأ إدخال الماء داخل الأذن، فذلك من الخطأ في الوضوء في غسل الوجه أن يدخل المتوضئ الماء داخل عينيه، وهذا قد يصيب الإنسان بأضرار بالغة جدا، إدخال الماء داخل الأذن أو إدخال الماء داخل العينين. والكيفية المذكورة هي كل السبابتين والإبهام يتم بها تطهير الأذن ظاهرا وباطنا. يقول رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة، لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا كذلك أرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طبعا ده في قصور الإنسان يتساءل في أمر الوضوء، ولكن كذلك ينبه الإنسان يحذر من دخول الوسواس عليه في أمر الوضوء، يأتي الشيطان والوسوس له أنت ما صبتش إيدك، أنت ما صبتش شاطر كويس، ما صبتش شغلك كويس، يجتنب هذه الوساوس. طيب فالكعب هو العظم النافئ للرجل زي بس مؤيد الغير، وعندما نبدا الوضوء تغسل او يغسل الكفاه الى بصغير، وعند غسل اليدين تغسل اليد كلها الى المرفقين. يتنبه على انه عندما نغسل اليدين حال الوضوء من اول اطراف الاصابع الى المرفقين. بعض الناس ياتي يغسل الاول الرجلين، يجي عند الرجلين ويغسل لحد المرفقين فقط، لا، الغسل في اول الوضوء الغسل هو المستحب يكون غسل الكفين فقط من اول اطراف الاصابع الى الرجلين. والغسل الواجب الذي يكون بعد غسل الوجه يكون من اول اطراف الاصابع الى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل. يقول رحمه الله ويخلل أصابعهما أي أصابع الرجلين كذلك، وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق من المستحبات، يعني سواء كانت الاستنشاق والمضمضة واجبان أو مستحبان فيستحب غير مجرد المضمضة والاستنشاق، يستحب المبالغة فيهما لغير الصحيح. المبالغة هو يعني يبالغ في جذب الماء إلى الأنف، مش مجرد جذب فقط، لا، جذب بإيه بشدة. وكذلك المبالغة في المضمضة إظهار الماء وتحريكه داخل الفم. طيب يقول رحمه الله ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورد الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وطبعا هذا فضل عظيم لمن أحسن الوضوء، هذه أول شيء، ثم ذكر هذا، وهذا هو الثابت في الصحيح. أما البقية فمختلف فيها، يعني البقية التي يحسنها أو يصححها بعض أهل العلم وهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا يعني مختلف فيه والله اعلم بين اهل العلم، ولكن هذه هي الروايه الصحيحه، ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولكن طبعا شرط احسان الوضوء، احسان الوضوء. وكذلك يعني سبق انه من السنن ان يصلي الانسان بعد الوضوء ركعتان او ما تيسر له. وفي حديث بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال حدثني بارجع عملي عن السهو في الاسلام، فاني سمعت بثا عليك في الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان من قول بلال رضي الله عنه انه ما تطهر سهورا في ليل او نهار الا صلى ما شاء الله عز وجل له ان يصلي، او كما قال رضي الله عنه. طبعا هذه من السنن التي نفتقدها. لو الانسان توضا قبل كل صلاه وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء لكل صلاه، ثم ذهب الى الصلاه المبكره يعني عند مجرد سماع النداء يتوضا ويغسل الوضوء ويقول الذكر، ثم يذهب الى المسجد ثم يصلي ركعتين سنه الوضوء، وقد يدخل فيهما كذلك من تحيه المسجد، يحتسب في قلبي ان هاتين ركعتين تحيه من المسجد وسنه للوضوء، يؤجر باذن الله سبحانه وتعالى، ثم يجلس ينتظر الصلاه يقرا القران ويذكر الله عز وجل، فهو في صلاه ما انتظر الصلاه. واذا خرج من بيته متطهرا فخطواته كل خطوه ترفعه عند الله عز وجل درجه او تنفو عنه خطيئه باذن الله سبحانه وتعالى. ثواب عظيم جدا الانسان لا يقصر ولا يفرط. اضف الى ذلك ان الانسان يفعل هذه السنن ياتي الى الصلاه وهو منسرح الصدر مطمئن القلب، ولا شك ان خشوع القلب هو المقصود الاعظم من الصلاه. يقول رحمه الله: والواجب من ذلك النيه. اولا ذكر رحمه الله صفه الوضوء ضم فيها الواجبات والمستحبات، ثم بدا بعد ذلك يبين ما هو الواجب مما ذكره وما هو المسنون. وبعض العلماء لا يعبر بهذه الكيفية، بل يعبر بأن يذكر أولا الواجبات ثم يذكر السنة. يقول رحمه الله: والواجب من ذلك النية، طبعا الحديث المذكور، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله. مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط لا يسلس فيها المسح، لأن عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح رأسه، ولم يذكر فيه تثليثا. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أي على الصفة التي ذكرها رحمه الله عز وجل. ترتيب الوضوء اختلف العلماء هل هو واجب أم لا. الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى أن الترتيب من الواجبات وليس من المستحبات، وذلك لأن الله عز وجل ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا بين مغسولين، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، ثم قال بعد ذلك: وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، فدل ذلك على أن الترتيب مقصود، لأنه لم يكن الترتيب مقصودا لما أدخل الله عز وجل ممسوحا بين مغسولين. وذلك لأن العرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لحاجة. وبالنسبة للغسل مرة مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء النبيين قبلي، هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة. فدل ذلك على أن الواجب مرة مرة والتثليث سنة مستحبة، طبعا في غير مسح الرأس. وقوله رحمه الله ولا يؤثر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وذلك يعبر عن الوماء بالموالاة في الوضوء. وهل الموالاة واجبة أم غير واجبة؟ قولان لأهل العلم. بعضهم يرى أنها ليست بواجبة، قالوا لأن المأمور به هو الغسل وقد أتى المتوضئ به، مطالب منه أنه يأتي حتى يتوضأ بغسل هذه الأعضاء، فإن أتى بها بنية صح وضوءه، وإن لم يأتي بها بنية لم يصح وضوءه. ولكن سواء أتى بها موالاة أو على غير الموالاة فلا حرج في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الموالاة واجبة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قلمه فأصغر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، يعني ايه وضوءه مرة أخرى. طبعا إعراج الدلالة لو كانت الموالاة غير واجبة كان حيوضعه يقص ايه يقص. بس في ناس ودي يعني حاجه منقوطه عن العلماء تتبع الغرائب، للاسف تلاقي ناس عندها هوا كده ان هو يتتبع غرائب العلماء. شوف ايه الحاجات اللي العلماء انهم يعملها، يعني مثلا علماء عندهم ايه ان يجوز ان هو يجوز ان هو يغسل عضو ثم يجلس حتى يجلس الاخر او يفعل اي جهد يجلس الاخر ثم يغسل بعض. تلاقي واحد بقى ايه مزاجه كده ان هو يجاي غسل عضو وقاعد وبعد فين وفين يجي غسل ايه العضو الثاني، تقول له يا عم لا هذا من اقوال العلماء ينسج. طيب يعني مش الدرجه دي يعني ما خلاص. فتتبع الغرائب مرفوض حتى كذلك يا جماعه القراءه في القران مثلا. الانسان بيقرا امام يصلي امام، ما يجيش يقرا القران بوقوف مثلا يقف في مواضع معينه الناس يعني تنكرها او ما يفهم معناها. في موضع في القرآن مثلا ممكن تقرأ فينا ممكن تقرأ فينا، قارب يراجح الوقت هذا وقارب يراجح الوقت الثاني، تيجي انت تقف في موضع الناس هتهموش اللي وراك الآية. طب انت فاهم ماشي انت عارف، انما اللي وراك مش فاهمين راعي هذا الأمر. كذلك الثاني يجي مثلا يقرأ بقراءة ثانية ووسط عام اثنان هم يعود يصلحوا من ورا وهو ولا بمنع هو يعرف ليه لانه بيقرأ صح وهم مفكرين بيقرأ غلط، يطلع في الاخر ايه بعد كده هو يقول على الناس جفاء مش عارفين، هم يقولوا ده الامام ده مش عارف حاجه ولا فاهم حاجه خالص. بل بالعكس قد يؤدي الى فتنه بعضهم والعياذ بالله. فيحدث انسان هذا طبعا يراعي مثلا انسان عاوز يصلي الامام بيصلي وهو عارف القراءات بيصلي قراءه ايه اخرى ضد قراءه اهل البلد. ما فيش مشاكل في ضروره معينه لو كان مثلا اللي وراه مثلا طالب في علم فني، او لو كان اللي وراه كلهم عارفينه ومش هيوصلوا بقراءته ده هم عارفين هو عارف وايه وخلاص لما هو عارف واثقين فيه خلاص يقرا براحته ماشي كده. انما في ايه موضع يعرض نفسه للفتن ويعرض المصلين وراه للفتن ويقول لك لا ما هو ينفع، لا ما فيش كلام من طبعا ماشي. طبعا ده مهم جدا خاصه في الدعوه الى الله عز وجل. قد يؤدي هذا الفعل الى تنفيذ الناس من المنتزهين. كان في مره طبعا في بعض الناس عندهم ان تسليم الجنازه بيشرح فيه تسليم اليمين وتسليم الشمال، وبعض العلماء بعض الناس عندهم ان تسليم الجنازه يمين فقط. يجي واحد مثلا في مسجد التوبه في صلاه الظهر، وطبعا عامه الناس في مسجد التوبه من العوام، يجي جاي هم طبعا في مسجد التوبه بيصلوا ايه على الجنازه بيسلموا تسليمتين، راح الاصل يجي طالع مخلص واعتقد ان مذهبه ان هو يسلم تسليمه واحده على اليمين، راح مسلم تسليمه واحده على اليمين بس. الناس اللي وراهم مسلمين مسلم تسليمه ثانيه هو ما بيسلمش التسليمه الثانيه. الناس المنتظرين يسلم تسليمه ثانيه هو ما بيسلمش التسليمه الثانيه. بعد كده اكتشفوا ان هو خلص صلاه وحصل البلبله في وسط الناس والعوام قعدوا ينكروا على هذا الاصل المتحد. طيب انت اصل متحد راعي الاول قبل ما تراعي تعليم الناس، راعي انت لا تتسبب لهم في فتنة تكون أعظم من تعليمهم هذين إيه السنة صح، ولكن التعليم مجانب والتعليم أزواجي هو أعظم. أما لو أنت سيدي بين طلبة علم وحتعمل هذا العمل وحيفهموا كلامك وحيستوعبوه فافعل وعلمهم لا حرج فيه. والمسنون التسمية وطبعا سبق السلام عليكم وغض الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. المبالغة وليست إيه مضمضة والاستنشاق. مضمضة والاستنشاق كانت لابن ولا لا. أما المبالغة فتحبها. قال الشيخ الحي رحمه الله: وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة وهي إزالة الماء في أقصى الفم، وهو مستحب إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعقيد بن صبرة: وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول رحمه الله: وتقليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل النياتر. أي يستحب غسل الميامن قبل النياتر. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وحكى علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. والغسل ثلاثا ثلاثا، أي تثليث الغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. يقول رحمه الله: وتكره الزيادة عليها، أي تكره الزيادة على ثلاث مرات، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. ولا شك كذلك أن الزيادة قد تزيد الوسواس. يقول رحمه الله: ويكره الإسراف في الماء، وطبعا الزيادة كذلك من الإسراف في الماء. والإسراف في كل شيء منقوص مذموم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالوصف من سمت هذه الأمة ومن سمت الأنبياء والصالحين. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية هي ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك بالحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ أي هل في الماء إسراف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. يقول رحمه الله: ويسن السواك. السواك يطلق ويراد به التسوق أي الشعب نفسه، ويطلق ويراد به الآلة المستخدمة في التسوق، وهو عود الأراس المشهور أو غيره مما يستاك به. والسواك يستحق في جميع الأوقات، للأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه رضا الله عز وجل. ويستحب حتى عند دخول المرء بيته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا من السنن المشهورة التي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة. أما عند تغير رائحة الفم فلأن أصل الاستحباب هو إزالة الرائحة. يعني لماذا استحب استخدام السواك؟ هو تطهير الفم وإزالة رائحة. فإذا تغيرت رائحة الفم، إن الرائحة الطيبة إلى الرائحة الكريهة، يبقى يستحب استخدامه لإزالة الرائحة الكريهة. وكذلك يستحبه عند القيام من النوم. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. يقال شاطه إذا غسله
هذا القانون.
وعند الصلاة، وهذا هو الموضع الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. وطبعا خاصة لطلب العلم لا يقصرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عظيمة فيها السواك. وعلى الجملة فيستحب استخدام السواك في سائر الأوقات، إلا أن بعض العلماء كرهه للصائم بعد الزوال فقط، يعني ليس في طوال الصيام أو طوال اليوم، وإنما بعد الزوال فقط، فإن كان قبل الزوال فلا كره. والصحيح أنه لا يكره حتى ولو كان للصائم بعد الزوال، لأن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو قائم. وهذا عام سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.